السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. يا رب يا عالم السر والنجوى، يا كاشف الضر والبلوى، اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، واقسم لنا من رحمتك ما تبلغنا به طاعتك، واقسم لنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ارحمنا وتب علينا واغفر لنا واهدنا وارزقنا. واشهد ان لا اله الا الله اذا ما تجلى على المؤمنين يوم القيامة يقول لهم يا عبادي هل احققتم لقائي؟ فيقولون نعم يا ربنا. فيقول لهم مولانا ولم احدثتم لقائي؟ فيقولون يا ربنا وجاء عفوك ومغفرتك. فيقول لهم مولانا تبارك في علاه اليوم قد وجبت لكم مغفرتي. ابن ادم ابن ادم، النفس تبكي على الدنيا وقد علمت ان السلامة فيها فرق ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها الا التي كان قبل الموت يبنيها، فان بناها بخير فاب مسكنه، وان بناها بشر خاب بانيها. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله هو اكرم الناس خلقا وارفع الناس شأنا. لما التقى بيوسف ابن يعقوب ليلة المعراج لم يقل رأيت يوسف ابن يعقوب، وانما قال رأيت الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم. سيدي ابا قاسم يا رسول الله، ان كان للاخلاق ركن قائم في فانت المجد والشرف الرفيع صحيفتك، سئلت له الاخلاق كالعنوان. ثم عليك الله يا عالم الهدى، ما هبت المسائل وما لاحت على الايدي الحمائل. اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، مع الصرف الثامن والعشرين والمئة التقي مع القرآن الكريم ومع سورة اشتملت على اربع رؤى. هذه السورة الكريمة سميت باسم نبي من انبياء الله، هو الفت بمحرابها المبارك. اود ان اقدم للسورة مقدمات، ما عدد اياتها، ما عدد كلماتها، ما عدد حروفها، كم مرة ذكر اسم يوسف عليه السلام في القرآن، متى نزلت ولماذا نزلت كاملة، لماذا نزلت كلها كاملة ولم توزع على بقية السور. اما السؤال الاول، ما عدد اياتها؟ فاياتها 111 اية. ما عدد كلماتها؟ 1476 كلمة. ما عدد حروفها؟ 7166 حرفا. اما متى نزلت؟ فانها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في في عام يسمى عام الحزن وسمي عام الحزن لان ابا طالب قد مات ولان خديجة ماتت في نفس العام فكان ذلك له وقوع على نفس الحبيب المصطفى. لماذا؟ اما ابو طالب فقد كان بمثابة جبهة دفاع خارجية، هو الذي قال للحبيب المصطفى والله لن يصل اليك بجمعهم حتى وسد في التراب دفينا، ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البرية دينا. ومات ابو طالب واصبح الميدان مكشوفا امام الرسول محمد، وماتت خديجة في نفس العام، وخديجة هي التي كانت تعيش بعقدها جناحة وتسو بحنانها جروحة. ويوم ماتت خديجة حزن النبي على فراقها وبكى وظل يبكي الى ان نزل عليه الامين جبريل وقال له يا رسول الله السلام يقرئك السلام ويقول لك لا تحزن على خديجة فخديجة في الجنة في قصر من ذهب لا لطف فيه ولا تعب، لا لطف فيه ولا تعب، انما التعب في هذه الدنيا المليئة بالامواج. اما من لحق بالله فلا نصب ولا تعب. مات ابو طالب وماتت خديجة، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا العام عام الحزن، لان هناك فضلتين اجتمعتا في وقت واحد على قلب واحد هو قلب الحبيب عليه الصلاة والسلام. واتجه النبي الى اهل الطائف يدعوهم الى الله ويقول لهم وحد الله، فماذا كان الجواب وكيف كان الرد؟ هل سمع واحدا منهم يقول لا اله الا الله؟ كان الرد عبارة عن قذائف بالحجارة، كان الرد عبارة عن حجارة سميت لها قدم رسول الله ولم يجد على موائد اللئام كريما يقول لا اله الا الله. وجلس النبي في ظل شجرة وارسل برقية عاجلة الى قيادة العليا الى رافع السماء بلا عمد الى الله الى الله الى الله، ومن كان الله معه لا يخيب سعيه، ومن كان الله معه لا تزل قدمه، ومن كان الله معه لا يضيع اجره. ارسل الحبيب برقية الى الواحد الى رافع السماء بلا عمد يقول في هذه البرقية اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا ارحم الراحمين انت رب المستضعفين وانت ربي، الى من تكلني؟ الى بعيد يتجخمني ام الى عدو ملكته امري؟ ان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي فلا ابالي. هذه هي السعادة كلها، وهذه هي الراحة كلها، وهذا هو التوفيق كله، ان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي، ما دمت راضيا فلا ابالي. الرضا رضاه هو، السعادة منه هو،
التوفيق منه هو، فليس كتحلو والحياة مريرة، وليس كترضى والأنام غضاب، وليس الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، الكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب، كل الذي فوق التراب تراب. إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. وتعلن السماء حالة الطوارئ بنسبة 100%، ويرفرف قائد عمليات النفس والتدمير جبريل، يرفرف بأجنحته على أمين الأرض والسماء، ويعرض له الأمر واضحا وصريحا: يا رسول الله، إن الله أرسلني إليك الآن لآخذ منك الأمر. إن شئت يا رسول الله أطبقت عليهم الأخشبين الجبلين العظيمين، إن شئت يا رسول الله دمرت عليهم تدميرا، وكان القياس يقتضي ودماء النبي تنزف، وكان القياس يقتضي ولوائح اللوعة تعتلج في سويداء النفس، كان القياس يقتضي ان يشير الحبيب محمد بإشارة يدمر الارض بما عليها ومن عليها. اتدرون ماذا قال نبينا؟ اتدرون ماذا كانت الاشارة من حبيب قلوبنا؟ اتدرون ماذا قال نبي الرحمة؟ لقد قال للامين جبريل: اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. اهد قومي، اهد قومي. طلب الهداية اغلى طلب. ان الهدى هدى الله. ويقول جبريل: عجبا لك يا رسول الله. فيقول الحبيب المصطفى شارحا هذه الدعوة: يا جبريل، اني ارجو ان يخلق الله من ظهورهم من يقول لا اله الا الله، لا اله الا الله. فيقول له الامين جبريل مصدقا ومتمما: يا رسول الله، صدق من سماك الرؤوف الرحيم، صدق من سماك الرؤوف الرحيم. ويعود النبي من اهل الطائف دامي القدمين، دامي القدمين، يتصبب الجبين عرقا على مسافة طولها 80 كيلو مترا او يزيد في حر الشمس وفي كبد الصحراء. يعود الحبيب الى مكة، وعندئذ يرفرف عليه الامين جبريل بصورة يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام، ليكون في صورة يوسف صبر جميل، ليكون في شأن يعقوب صبر جميل، ليكون في شأن يوسف سلوان جميل. اسمع معي قول الله تبارك وتعالى: وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال: بل سولت لكم انفسكم امرا. فصبر جميل، فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. ذكر اسم يوسف عليه السلام في القرآن 26 مرة، ذكر في هذه الصورة 24 مرة، وذكر في صورة الانعام مرة، وذكر في صورة غافر مرة، فمجموع ذكره في القرآن 26 مرة. تعال معي يا اخ الاسلام لنجيب على السؤال: لماذا نزلت قصة يوسف عليه السلام كاملة، مع اننا اذا قرأنا قصة القرآن الكريم نجدها موزعة على صور كثيرة؟ وسر توزيعها ان كل جزء منها له دخل بموضوع الصورة. يذكر القرآن الكريم جزءا من قصة موسى مع بني اسرائيل في سورة البقرة، لان السورة نزلت لتعلم بني اسرائيل توحيد الله، وان البقرة لا تعبد من دون الله لانهم امروا بذبحها، فكيف يسبح الاله اذا كان الها؟ ذبحوا البقرة لانهم عبدوا العجلة. اراد ربك ان يبين لهم في سورة البقرة انه لا معبود بحق الا الله، لا مستغنيا عمن سواه الا الله، لا مفتقرا اليه جميع من عداه الا الله. فلما ذبحوا البقرة كان في ذبحها دلالة واضحة على انها ليست الها. لو كانت الها لدفع الذبح عن نفسه. وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. اذا ليست البقرة الها. اما قصة يوسف عليه السلام فقد نزلت دفعة واحدة. لماذا؟ اذا كان القصص القرآني نزل مودعا على الصور مناسبا لموضوع كل صورة، لتكون كل صورة عبارة عن حديقة جميلة اشتملت على جميع الازهار، فان صورة يوسف نزلت مرة واحدة لانها بدأت برؤيا وانتهت بتفسير الرؤيا، فلم يرضى ربك ان يقطع الطريق بين الرؤيا وتفسيرها، لان من راى رؤيا تشتاق نفسه الى بيانها، ولذلك جمع بين الرؤيا في اولها وتفسيرها في اخرها. قال يوسف لابيه يا ابت اني رايت 11 كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين. وانبنى على هذه الرؤيا احداث جسام. وابتعد يوسف عن ابيه 40 عاما من الزمان. ولما التقى الوالد بولده قال الولد لوالده يا ابتاه لماذا اكثرت من البكاء علي حتى ابيضت عيناك؟ ان يعقوب قبل ان يلتقي بيوسف كان متشوقا الى رؤياه. فالفؤاد على رأس الحميم يتلوى، والبصر قد ذهب، والفراق ضارب اصابه بينهما، ولكن قد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن الا تلاقيا. راى يعقوب في المنام ملك الموت وهو لا يعلم اين يوسف، لا يعلم احي هو ام ميت. فلما راى ملك الموت في المنام ساله وقال يا ملك الموت هل قبضت روح يوسف؟ الوالد يسأل عن سلسة كذبه وثمرة فؤاده، وكان لا يطيق له فراقا. هل قبضت روح يوسف؟ فقال له ملك الموت لا يا نبي الله، وان الله يقول لك انه لن يقبضه اليه حتى يجمع بينه وبينه. وكان في هذه الاجابة اختصار للطريق، ولكن متى الجمع ومتى اللقاء؟ انها بشرى تضع معالم خضراء على طريق اللقاء، ولكن متى اللقاء واين اللقاء؟ عندما جاءوا الى يوسف وقال لهم اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه ابي يات بصيرا واتوني باهلكم اجمعين. بر الولد بوالده لم يرضى ان ياتي ابوه اليه ضرير العينين. ان نفسه لا تقوى على رؤية ابيه ضريرة. اذهبوا بقميصي هذا. وقال احد اخوته انا الذي اذهب بالقميص الى ابي. قال له يوسف ولماذا انت بالذات؟ قال له لانني انا الذي ذهبت اليه بقميص الجفاء. لما قلت له فاك له الزيت. واذا كنت انا الذي ذهبت بقميص الجفاء فلكي اكفر عن ذنبي اذهب اليه بقميص الشفاء. وقبل ان يصل الركب الى فلسطين حيث يعقوب هناك. وبينما الركب في مدينة الحريش قبل ان يخترق الحدود الى فلسطين. اذا بالرياح تحمل ريح يوسف الى يعقوب قبل ان يصل الركب. فقال يعقوب لاحفاده ولابنائي ابنائه اني لاجد ريح يوسف. اني لاجد. ولم يقل اني لاشم ريح يوسف. مع ان الريح يشم. ولكنه قال اني لاجد ريح يوسف. ليقول ان ريح يوسف لم يقتصر على شمي. انما اجده في جميع جسمي. في قلبي. في عيني. في اذني. في اذني. في فمي. في انفي. في دمي. في بشري. في كل شيء فيا. اني لاجد. اني لاجد ريح يوسف. فماذا كانت النتيجة؟ انني اطوف بكم الان طوافا لاقطف من كل بستان زهرة ومن كل حديقة وردة ليكون منها باقة عبقة اهديها الى رسول الله محمد. اني لاجد ريح يوسف. فلما ان جاء البشير القاه على وجهه فارتد بصيرا. ارتدت بصيرة. والتقى الوالد بولده. وقال الولد لوالده يا ابتاه لماذا اكثرت البكاء علي? الم تكن تعلم اننا ان لم نجتمع في دار الدنيا فسيجمعنا الله يوم القيامة? سؤال. والسؤال هنا في حاجة الى جواب. الولد يسأل والوالد يجيب. والسؤال بين نبي ونبي. والجواب بين نبي ونبي. ومعنى ذلك ان كل كلمة تخرج منهما محسوبة عليهما. لماذا وابتاه اكثرت من البكاء علي? الم تكن تعلم اننا ان لم نجتمع في دار الدنيا فسيجمعنا الله يوم القيامة. فقال يعقوب ابنه يا بني اني كنت اعلم ذلك. ولكني كنت ابكي خوفا عليك ان تغير دين الاسلام فيفرق الله بيني وبينك يوم القيامة. الاسلام. الاسلام ديننا. الاسلام دين الانبياء جميعا. يا بني اني اعلم ذلك ولكني كنت ابكي خوفا عليك خوفا عليك خشية ان تغير دين الاسلام فيفرق الله بيني وبينك يوم القيامة. ايها الاخوة الاعزاء اذا ما جمعنا لقاء فاننا سنبدأ الصورة من اولها راجيا الله الا يقبضني اليه حتى اكمل تفسيرها. ولو انني اردت ان احدثكم عن حكمة القصة في القرآن الكريم بفضل الله تبارك وتعالى لنفض العمر قبل ان افرغ من حكمة القصة. ولكننا اذا تحدثنا فانما نتحدث بما تيسر من التقدير وتقدر من التيسير. والى لقاء مع يوسف ابن يعقوب باذن الله. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. يا
لما تحب وترضى آمين.
الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. معاشر الاخوة الاعزاء، ما من يوم ينشق فجره الا ويثبت لنا العلم ان النبي محمدا صادق صادق في قوله، صادق في فعله، صادق في نبوته، صادق في التبليغ عن ربه. وانما بدأت بهذه المقدمة لان هناك خبرا نشرته بعض الصحف هذا الاسبوع. يقول هذا الخبر ان هناك جماعة من السياح الاجانب نزلوا بعض فنادق القاهرة واصيبوا بمرض غريب حارت فيه اطباؤنا المصريون. ولما نقلوا الى بلادهم ووقع الكشف عليهم بعض اطباء انجلترا قالوا انهم اصيبوا بمرض يسمى تريستيليريلا. ما الذي يسبب هذا المرض؟ قال الاطباء: اكل لحم الخنزير. لحم الخنزير هو الذي يسبب هذا المرض. تريستيليريلا مرض غريب يسببه اكل لحم الخنزير. وسألت العلم وطرقت ابواب العلم لماذا حرمت شريعة محمد اكل لحم الخنزير، لماذا؟ وجاء العلم يهتف باعلى صوته: وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. لماذا حرمت شريعة السيد الجليل محمد اكل لحم الخنزير؟ مرض من الامراض العديدة سمت ريستينيلا، مرض من امراض لا تعد ولا تحصى. سألت نفسي ما الذي علم محمدا هذا الكلام؟ لم يذهب محمد الى احدى كليات الطب او الصيدلة، لم يدخل محمد عملية ولا غرفة تشريع، محمد لم يذهب الى اكسفورد ولا كامبريدج ولا جامعات كاليفورنيا ولا بنسلفانيا، ولم يذهب الى جامعات موسكو ولا السوربون. فمن الذي علم محمدا ان لحم الخنزير خطير؟ ان محمدا لم يخرج من مكة، ان محمدا قبل الرسالة لم يغادر مكة بشعابها وجبالها. فمن الذي علمه هذا الطب؟ علمه الطب الاجتماعي، ومن اواته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها. علمه الطب النفساني، قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. علمه الصحة الغذائية، والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة. علمه الصحة الوقائية، انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به. قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير. انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به. اربع ايات في القرآن، وتكرير الايات يدل على خطورة الامر وعلى ان الامر شنيع جدا. فلماذا حرم الله هذه الاشياء؟ اما الميتة فانها بموتها ينحبس الدم فيها وتصبح مرتعا للجراثيم والغازات والسموم، واما الدم فلانه يشتمل على حمض البولي وهي مادة سامة. حمض البوليك مادة سامة، ولذلك فإن الإسلام أمر بذبح الحيوان ذبحا خاصا يقطع الوريد الأصلية دون أن يصطم الحيوان صدمة تقتله على الفور. فإذا صدم صدمة تقتله على الفور فإنه موقودة لا يحل أكله. انما امر بقطع الوريد بالساد لاجل ان يصفي الحيوان دمه بحيث يكون القلب على اتصال بالمخ. فاذا من قطع الاتصال وصدم الحيوان ومات فان الدم يتجمد في العروق ويسبح في جميع اجزاء الجسم فيتسمم. لماذا لحم الخنزير؟ اما تحريم لحم الخنزير فلغرضين اساسيين. الغرض الاول بيولوجي عضوي، والغرض الثاني سيكولوجي نفسي. اما الغرض الاول فقد ثبت في الابحاث الطبية ان الخنزير هو الحيوان الوحيد الذي يحتوي على اكبر كمية من حمض البوليك مادة سامة. اما بقية الحيوان فانها تصرف هذه المادة بواسطة البول. اما الانسان فانه يصرف 90% منها بواسطة الكليتين. اما الخنزير فانه مع احتوائه على هذه النسبة العالية من حمض البورين المادة السامة فانه لا يصرف الا 2% فقط. اما 98 فتكون اجزاء جسمه. ولهذا فان الخنزير مصاب بآلام في مفاصله، فمن اكله انتقل اليه نفس المرض وهو الآلام في المفاصل والروماتيزم. هذا اول موت. من الذي علم محمدا هذا الطب؟ من الذي اخبر محمدا ان الخنزير يشتمل على اكبر نسبة من حمض البوليك وهو المادة السامة؟ من الذي علمه هذا؟ انه الله الذي قال وانزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فاذا ما سألنا العلم رأيناه يقول ان الخنزير مصاب بالدودة الشريطية ويزيد طولها على 4 أمتار وقد تنتقل هذه الدودة الى من اكل لحمه. فاذا ما انتقلنا الى العلم قال لنا ان لحم الخنزير يجلب ديدانا تسمى الديدان المثانية تعيش في بطن اكل هذا اللحم. فاذا ما سألنا العلم قال ان البروتينات الموجودة في لحم الخنزير معقدة عسيرة وهم. فاذا ما ذهبنا الى جامعة الدانمر والتقينا بالبروفيسور كان استاذ علم الكيمياء الحيوية في جامعة الدنمارك، ماذا يقول ذلك البروفيسور؟ يقول لنا بصراحة ان دهن الخنزير يكون الحصى التي تتكون على المرارة ويسد قنواتها ويصيب اكله بتصلب الشرايين وامراض القلب. فاذا ما سألنا اطباء انجلترا عن حال هؤلاء السياح الذين عجز الطب عن تشخيص حالهم يقولون لنا انهم مصابون بمرض يسمى التريسكينيلا يسببه لحم الخنزير. فاذا ما سألنا العالم اجمع من الذي علم محمدا هذا العلم؟ من الذي علمه هذا العلم كله؟ ان الذي علمه هذا العلم هو الذي قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذه هي الامراض العضوية. اما الامراض النفسية والاجتماعية فان الخنزير هو الحيوان الوحيد الذي لا يغار على انثاه. الحيوان الوحيد الذي لا يغار على انثاه هو الخنزير. كل الحيوانات تغار على اناثها، بل ان الجمل لا يرضى ان يأتي الناقة الا اذا سدل عليهما سفار عن عيون الناس. حياء حياء فطري حياء غرزي حياء رباني كل الحيوانات تغار على اناثها الا الخنزير الذي يتربى على القمامات والقيظات فانه لا يغار على انثى. فمن اكل لحمه انتقلت اليه صفته فاصبح لا يغار على انثى، لان اللحم ينبت الخلايا والخلايا تصنع الأنسجة، والأنسجة تصنع الأعضاء، والأعضاء تصنع الأجهزة. فمن أكل من لحمه تأثر بصفته فأصبح لا يغار على أنساه. والحبيب محمد ينادي، ينادي بأعلى صوته ويقول لا يدخل الجنة ديوس. قالوا وما الديوس يا رسول الله؟ قال الذي لا يغار على عرضه، الذي لا يغار على عرضه. ولذلك ترى الاجانب لا يهتمون بهذه الناحية، اما المسلم فانه يقول اصوم عرضي بمالي لا ابدده، لا بارك الله بعض العرض في المال. ان الاسلام نظيف، ان الاسلام عفيف، ان العلماء الاجانب امنوا بان محمدا على حق لما قرأوا كتاب القرآن، امنوا. ولذلك يقول الكاتب الايرلندي برنارد شو، يقول كلمة موجزة عن رسول الله، يقول لو ان محمدا كان موجودا بيننا في القرن العشرين لحل مشاكل العالم كلها وهو يتعاطى فنجانا من القهوة. شهادة حق، شهادة حق. ورجل البحرية البريطاني، رجل البحرية البريطاني براون عندما ركت سفينته على الهند، على شبه القارة الهندية، التقى بأحد علماء المسلمين الهنود وسأل هل ركب محمد البحر؟ قال له العالم الهندي لا، لم يركب البحر طول حياته. قال فمن الذي علمه علوم البحار؟ قال له العالم الهندي وما علوم البحار؟ قال قرأت في القرآن الكريم آية لا يعرف مداها إلا من أتقن علوم البحار. قال له قرأها علي. فقال المستر براون البريطاني قول الله تعالى أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه، موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قال للعالم أليست هذه آية؟ قال له العالم إنها آية في سورة النور نزلت على نبي النور. قال له البراون، قال له رجل بحارة، فمن الذي علمها محمدا؟ وانا اعلم ان محمدا كان لا يقرأ ولا يكتب، ولم يذهب الى استاذ، ولم يختلف الى جامعة. ان الذي علمه هو الله. ثم قال عالم البحرية اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. شهادة عن علم وعن دراسة وعن يقين. انما يخشى الله من عباده العلماء. شهادة علم لم تسجل في شهر عقاري، انما سجلت فوق العرش الكريم. شهد الله انه لا اله الا هو، والملائكة واولو العلم قائما بالقسط. يا ايها المسلمون، هذه شهادة الاجانب لنبينا وديننا، هذه نظافة اسلامنا. فما بال الاجانب، ما بال الاجانب اخذوا منا المبادئ، اخذوها منا. ان احد الصحفيين المصريين ذهب الى المانيا ذات عام من الاعوام والتقى بصحفي ألماني فغزار بينهما الحديث عن الإسلام، فقال صحفينا للألماني إن الذي أخرنا هو الإسلام. وعجب عجب الألماني المتعلم الدارس، وأخذ المصري إلى أحد المستشفيات وعلى باب غرفة العمليات وجد مكتوبا عليها: ما ملأ ابن آدم وعاء قط شرا من بطن، بحسب ابن آدم لقيمات ليقمن صلبة، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. القائل محمد بن عبد الله. فقال الألباني بعجب: يا هذا يؤسفني أن يكون روح الإسلام في بلادنا وجسده في بلادكم. في بلادكم يا أمة الإسلام، يا أمة القرآن، يا أمة محمد خير الأنام. اقرأوا التاريخ، اقرأوا التاريخ. ضاعت صقلية سنة 442 وضاعت جزر بحر ابيض من ايدينا، وضاعت الاندلس سنة 896 الاندلس اسبانيا الفردوس المفقود، واستولى الرأس على الجمهوريات الاسلامية، استولوا على القرم وعلى تركستان وعلى سيبيريا وعلى الترخام وعلى اوراس وعلى سمرقند وعلى بخارى وعلى الاقاليم التي خرجت العلماء العباقرة ورفعت رايات الاسلام، استولت الشيوعية عليها وضربت باكستان فانقسم ظهرها الى قسمين: باكستان غربية وباكستان شرقية، والله كان يطلب منا الا تكون شرقية ولا غربية وانما اسلامية قرآنية وحدانية. والان تهدد اندونيسيا بالزحف الاحمر، فبعدما وقعت فيتنام وكمبوديا في ايدي الروس اصبحوا الان يهددون اندونيسيا المسلمة بالزحف الاحمر، وبعد ذلك وقعت فلسطين وما حولها في ايد الصهيونية، في ايد الصهيونية. ولماذا فلسطين بالذات؟ وكانت امريكا تستطيع ان تقيم لها وطنا في الارجنتين او في امريكا اللاتينية، انما فلسطين بالذات حيث المسجد الاقصى انها حرب عقيدة لا حرب سياسة، حرب عقيدة. حيث المسجد الاقصى حيث تكون اسرائيل فاصلا منيعا بين المشرق العربي والمغرب العربي. وضاعت فلسطين. وبعد ذلك ذهب رئيس وزراء روسيا الى تونس يطمئنها لانه لا خوف عليها ولا هي تحزن. لماذا؟ لانهم سيقيمون قواعد جنوبية البحر الابيض باذن من ليبيا، قواعد لا حدود لها ولا نهاية لجلائها. والحرب بيننا وبين الشيوعية حرب عقيدة، واقسم بالله الذي لا اله غيره حرب عقيدة لا حرب سياسة. انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا. وسحبت الارض من تحت اقدامنا، ضاعت فلسطين وما حولها، وضاعت الجمهوريات الاسلامية في الشرق الاقصى واخذتها روسيا، وضاعت الاندلس واخذتها اوروبا والاسبان، وضاعت جزر البحر الابيض. ونحن فيما بيننا متناحرون مختلفون مختلفون متناحرون لا يحب بعضنا بعضا. اذا علم احدنا ان فلانا بخير لا ينام الليل، لا يترك النوم بعد عينيه طول الليل. الاحقاد والضرائن، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. يوم يحب بعضنا بعضا، يوم نجمع شتاتنا، ما اكثر الجمعيات وما اقل العمل. جمعيات كثيرة ترفع اسم الاسلام وشعار الاسلام، ولكن كل حزب بما لديهم فرحون. وانا اسأل هذا السؤال، ماذا حققت لنا الجمعيات؟ ماذا حققت للاسلام؟ غيرنا يتحد وغيرنا يعمل في صمت ويعمل في هدوء ويعمل في نظام ونحن مختلفون. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. اللهم اني اسألك واتوجه اليك وانا في هذه الساعة ساعة الاجابة، وانت في عليائك وكبريائك، اسألك ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم اعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم وحد على الايمان قلوبنا. اللهم وحد على اليقين نفوسنا. اللهم وحد على التوحيد كلمتنا. اللهم ارفع راية الاسلام. اللهم ارفع راية الاسلام. اللهم انصر الاسلام يا اهله. وحد صفوفنا، ارحم ضعفنا، تولى امرنا، احسن خلاصنا، فك اسرنا، اشف مرضانا، ارحم موتانا، بلغنا مما يرضيك امالنا. اكثر من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ايها الاخوة الاعزاء، اليكم هذا النبأ الطيب. يسعدنا ان نلتقي بعد الصلاة بسيادة الاخ الفاضل اخونا السيد حسين الشافعي ليوجه كلمة لله وفي الله وعلى طريق الله. واسأل الله ان يجمع شملنا، ورجائي من حضراتكم ان نستمع وننصت لعل الله ان يكرمنا جميعا. النبأ الثاني، نظرا الى ضياع ابناء المسلمين اثناء العطلة الصيفية في الشوارع والطرقات، فانه يوجد بهذا المسجد حلقتان لتحفيظ القرآن الكريم مجانا من بعد صلاة العصر الى اذان المغرب مجانا وتحت مجانا 30 خطا. انما نبتغي بذلك وجه الله وحده، والباب مفتوح للجميع لا للكبار فقط، مفتوح للجميع امام القرآن. فاقبلوا على القرآن وحفظ القرآن، ونسأل الله ان ينفعنا بشفاعة نبي القرآن. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله، واقم الصلاه.